بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. هذه الحلقة تأتيكم اليوم الجمعة استثنائيا بدلا من حلقة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لسفره، ولذا الجواب الكافي كما أعلنت كان يأتي السبت إلى سيستمر إن شاء الله من السبت إلى الأربعاء. ورحب بضيفها الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ محمد وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر إليكم تظهر أمامكم الآن على الشاشة. أيضا أتذكر الآن أعتذر إليكم للتأخر في خروج البرنامج، كان يفترض أن نخرج الرابع والنصف عصر ولكن تأخرنا قرابة الربع ساعة لظروف فنية. أرجو الإخوان يراعوا الربع ساعة هذه في الأخير إن شاء الله. شيخ عبد الله، أبدأ بمنتدى الجواب الكافي. هبة الله تقول: الحديث المشهور 70,000 الذين يظلهم الله، قالت أنا ما أدري هل هالنص كذا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قالت إنهم لا يسترقون. قضية ليس فيها هذا ليس له، أنا استغربت هنا. فما معنى ذلك؟ وهل إذا طلبت من أحد كأب أو أم أن يضع يده على موضع ألم عندي ويقول اللهم رب الناس هذه بالبأس، فهل أكون بذلك طلبت الرقية؟ هذا الحديث ليس فيه الظاهر يا أبو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي وما ليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط. قال: ثم يرفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لا هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى السواد الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذا أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجعل الناس يخوضون: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ثم خرج فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون، وفي رواية هم الذين لا يسترقون، ورواية لا يرقون هذه رواية شاذة، والصحيح هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهم ثلاثة: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وأما رواية لا يرقون فهي رواية شاذة، أشار إلى شذوذها الدارقطني وأبو العباس ابن تيمية وابن حجر وغيرهم. وهذا الحديث يعني لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن معنى لا يسترقون يعني لا يطلبون أحدا يرقيهم من غير حاجة، فإن كانوا قد احتاجوا إلى الرقية مثل مرض ونحوه فإن الذي يظهر إذا كانوا قد توكلوا على الله حق توكله وطلبوا من أحد أن يرقيهم فلا حرج. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما دخل عليها فعلى امرأة من الأنصار فقال: أرى بها سفعة، استرقوا لها، يعني اطلبوا من يرقيها. فهذا يدل على أن الإنسان إذا طلب لا حرج في ذلك، وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين أن الإنسان إذا احتاج إلى الرقية فطلب من شخص أن يرقيه وهو متوكل على الله حق توكله فلا حرج في ذلك. والقاعدة في هذا هو أن هذه الأشياء إنما ذكرت لأن الغالب فيها أن التوكل يضعف، وإلا فإذا توكل الإنسان حق توكله ثم فعل مثل هذه الأشياء فلا حرج في ذلك، خاصة أنه ربما يتعلق الإنسان بالطبيب أشد تعلقا من القارئ أو من الكي أو غير ذلك، فدل على أن القاعدة في هذا وعلى ربهم يتوكلون.
طيب، هنا سألت إحدى الأخوات ذكرت قالت: هل يجوز الإحرام من الميقات لمن عليها العذر الشرعي لأداء العمرة بعد الطهر وإن طالت مدة الحيض؟
الإحرام،
هل يجوز الإحرام من الميقات لمن عليها العذر الشرعي لأداء العمرة بعد الطهر وإن طالت مدة الحيض، يعني مرت وهي عليها العذر؟
أجمع أهل العلم على أنه لا الحائض أن تلبي بالحج أو العمرة، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عبيس أن أسماء بنت عميس أن تستذفر وأن تغتسل وأن تهل بالحج، وكانت قد ولدت محمد بن أبي بكر. وهذا يدل على أن الحائض أو النفساء لا بأس بأن تحرم، وكذلك عائشة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فإذا كانت في الميقات وهي ما زال في عذرها فإنها تقول لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإن الراجح أن الاشتراط ينفع حتى للحائض. فإن طهرت بعد ذلك فإن طهرت بعد ذلك فإنها تغتسل في شقتها أو في الفندق ثم تمضي إلى عمرتها، ولا يلزمها أن تخرج من الميقات لأنها قد ولا إلى التنعيم لأنها قد أحرمت من الميقات، والله أعلم.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالأخت أم يوسف. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله
يا شيخ. عندي سؤالين.
طيب
السؤال الأول، رحنا للعمرة وأمي عندها العذر الشرعي،
أيوة،
أحرمت معانا من الميقات إلى أن تطهر وتروح يعني يوم ثاني.
طيب
أنا وأهلي اعتمرنا واليوم اللي بعدين طلعنا يعني للسوق وأمي جت معانا ولبست النقاب والقفاز، افتكرت بعد ما رجعنا للبيت أنها لبست القفاز والنقاب وهي من محظورات الإحرام، بعد ما طهرت رجعت للميقات وأحرمت مرة ثانية ونزلت للعمرة واعتمرت، هل عليها شيء الإحرام الأول والثاني؟
الأخت أم يوسف،
أيوة،
والدتك رجعت للإحرام اللي مريتوا عليه؟
هي أحرمت من أول مرة بس لما نزلت معانا للسوق لبست النقاب والقفاز.
هي رجعت معي خالد بس رجعت للميقات اللي مريتوا فيه.
أيوة أيوة.
طيب واضح لك.
والسؤال الثاني، أيوة، إذا كان عندي عذر شرعي وأبغى أقرأ القرآن يعني بهدف إني أختمه في رمضان وبهدف إني ألبس القفاز، يجوز؟
طيب أبشري.
شكرا.
شكرا لك. أبو عبد الله من العراق، السلام عليكم. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك، رمضان كريم عليكم، تقبل طاعتك.
الله يتقبل منه ومنك، حياك.
الله يحييك. بالنسبة للفطرة شيخنا، بالنسبة للفطرة مقدارها يجوز بالجزء ماديًا يعني مو عينيًا، يعني مثلًا نقد فلوس هاي أولًا، وثانيًا بالنسبة للفطرة يصير واحد يحددها قبل فترة، يعني مثلًا من هالأيام ينطيها أو إلا ليلة العيد.
طيب.
إلا ليلة العيد.
واضح.
السؤال الأول.
طيب.
ملاحظة بالنسبة للتوقيت، مواقيت الصلاة اللي تطلع بالشريط من إذاعة القرآن الكريم بالنسبة لبغداد، المواقيت مو صحيحة بالنسبة لأهل السنة والجماعة، المواقيت مو صحيحة، بس هتنبيه يعني.
طيب أبشر. أبشر حبيبي.
الله يبارك فيك يحفظك.
شكرا لك. شكرا لك. طبعا هو يقصد بالمواقيت تخرج على الشاشة، ربما لا تكون فقط في المجد وحدها، اللي أعرف أنها حتى تخرج في قناة القرآن في التلفزيون السعودي. الناس يتابعونها بكثرة. عبد العزيز، السلام عليكم. الأخت عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
سمحت عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول بسأل عن حكم الأزكاة منع الحمل عند الاغتسال، وإذا كانت ما تجوز.
لحظة.
الحكم. هلا.
حكم إيش؟
الأزكاة منع الحمل.
الأزكاة.
أيوة. حكم منع الحمل.
نعم.
على الجسم مدة أسبوع.
نعم.
أي. عند الاغتسال شو يكون حكمها؟ وإذا كانت ما تجوز شو حكم في الصلوات الماضية؟
طيب السؤال الثاني،
أحيانا لما تشيل اللزقة يكون يبقى غرا، تحاول تزيله ما يبقى، يبقى أثار بسيطة، شو حكم الوضوء في الصلاة فيها؟
طيب
السؤال الثاني، أنا قبل الفجر غلبني النوم وكان سمي علك وما صحيت إلا بعد صلاة الفجر، فشو يكون حكم الصيام؟
نعم واضح لك؟
واضح.
طيب شكرا لك. الأخت جميلة، السلام عليكم. الأخت جميلة.
وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، الوالدة أمس راحت عمرة وهي بالطريق بعد ما رجعت وتعبت الظهر وأفطرت، عليها شيء أو لا؟
يعني لحظة، هي رجعت من السفر؟
لا، هم بالسفر، هم راجعين.
اي طيب أثناء الرجوع من السفر أفطرت؟
اي بعد ما رجعت من السفر أفطرت
قبل أن تصل إلى بلدها.
كيف؟
وصلت يا أخ جميلة ولا وصلت البيت؟ يعني هي في الطريق راجعة في المسير؟
لا قبل ما توصل، هم كانوا رايحين المدينة على طريق المدينة قبل ما يصل.
يعني كانت تسافر. طيب. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعد الفجر في سنة أو لا؟
بعد الفجر.
وش حكم اللي يصلي بعد الفجر سنة؟
طيب.
واضح السؤال.
واضح.
نعم يعطيك العافية.
باقي شيء معنا الإخوان. عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا أخوي عبد الله.
بس سلمك الله الشيخ عن حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة.
نعم.
عندي سؤال ثاني، أنا أخوي أنا ويفتح محل الصالون الحلاقة، هل يجوز يعني يفتح محل الحلاقة؟
طيب حبيبي.
يعطيك العافية، مع السلامة.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا لجميع الأخوة. أنا ودي أنبه الأخوة اللي يشوفوا المنتدى، الأسئلة الآن كثيرة عندنا، أرجو يعني نقدر الوضع، مسألة أنه يجيب عليه أي ضيف يحضر البرنامج، بعض الأخوة يحرج علينا فيكتب توجه لفلان، للشيخ فلان، للشيخ فلان. هذا يصعب علينا حقيقة أن نأتي بالشيخ الفلان الذي ذكرته هنا، وحين قد لا يكون من ضيوف البرنامج فيكون علينا حرج. خلوها نجيب عليها الشيخ الموجود معنا في الحلقة أو الضيف اللي معنا في الحلقة. أم يوسف سألتك بالنسبة لوالدتها أحرمت، مرت بالميقات وكان عذر الشرعي، أحرمت لبست النقاب أثناء تجولها في السوق، رجعت من جديد إلى نفس الميقات وكان يسعها ربما أن تكون فيها.
أولا رجوعها إلى الميقات مرة ثانية لا يلزمها لا شرعا ولا قول أحد من أهل العلم في لبس المحظور، وعلى هذا ففعلها هذا تكلف لا ينبغي، فإذا كان فعلت جاهلة فلا حرج عليه في ذلك. ثانيا لبس القفازين والنقاب من المعلوم أن ذلك محظور محظورات الحرام كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن القاعدة في لبس المحظور على أن الإنسان إذا فعله جاهلا أو ناسيا لا حرج عليه، لكن شريطة أن يزيله بعد العلم، فإن فعل ولم يعلم حتى انتهى منه فإن عمرته صحيحة ولا يلزمه شيء، وبالتالي فإننا نقول لأمك حينما لبست هذا وكانت جاهلة فإنه ليس عليها شيء وعمرتها صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منها ومنها صالح الأعمال.
عليها العذر الشرعي وتقرأ من المصحف تلبس قفازها.
مسألة قراءة الحائض للقرآن من المعلوم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث إلا حديث واحد وهو حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو حديث ضعيف، وكما قال أبو العباس بن تيمية هو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وإنما الممنوع هو قراءة الجنب لحديث علي بن أبي طالب وإسناده لا بأس به قد قواه شعبة وغيره. وعلى هذا فالصحيح أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، لكن بشرط أن تجعل بينه وبين القرآن حائل مثل قفاز ونحوه. ومما يدل على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين بأبيه وأمي، ويبعد أن يكون عنده 9 نساء وهن التاقيات الصالحات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهن عن ذلك، ولم ينقل عنهن بإسناد صحيح أنهن منعن من ذلك، فدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال حائض وغير حائض تقرأ القرآن.
طيب أبو عبد الله من العراق سألك، هو زكاة الفطر تدفع مالا ومتى تدفع؟
نعم، ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا الإطعام. نعم. لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، ومقدارها هو صاع سواء كان بر أو قمح أو شعير أو أرز، ومقداره هنا 3 كيلو إلا قليلا، فلو أخرج 3 كيلو لا حرج في ذلك، وبعضهم يقول 3 كيلو و80 جرام، فإذا 2 كيلو و80 جرام، فإذا أخرج 2 كيلو و80 جرام إن شاء الله لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما إخراجه بالقيمة فالذي يظهر والله أعلم على أنه إذا كان هناك بلد لا يحتاجون إلى الطعام وليس أكلهم هو الطعام، لا يحتاجون إلى الرز ولا يأكلون الرز ولا الشعير ولا القمح، فحينئذ تكون هذه حالة ضيقة لبعض الناس الذين لو أعطي لا ينتفعون، فيجوز إخراج القيمة. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله على أن الأصل لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة، مثل أن يكون هذا الإطعام لا ينتفع به البتة، والقصد من الإطعام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم كما عند أبي داود من حديث ابن عباس، فالأصل هو الإطعام إلا إذا وجد في بلد لا ينتفعون من هذا الطعام، فحينئذ نقول لا بأس بإخراج القيمة.
الموعد إخراجها،
إخراجها الأصل أنها تخرج من بعد أن يعلن أنها غدا العيد، يعني ليلة العيد تخرج، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فتبدأ من ليلة 28 والله أعلم.
الأفضل
أنه حينما يخرج الإنسان إلى المصلى كما قال ابن عمر رضي الله عنه،
ويكفي توكيل جمعية الخيرية،
ولا يبأس بتوكيل جمعية الخيرية، لكن بشرط أن يكون جمعية الخيرية قد أنيطت من قبل ولي الأمر لأنه يكونون وكلاء عن الفقير، لأنه أحيانا تبقى عندهم إلى بعد العيد، فهذا لا حرج إذا كان وكلاء عن الفقير. أما أن
لكن يجوز بقاها لبعد العيد،
لا بأس إذا عند جمعية الخيرية التي هي وكيلة عن الفقير.
لقمة عبد العزيز سألت ما الأزقات اللي توجد على الحمل في قضية وجودها، في قضية الوضوء، في قضية الغرة بعد أن تزيلها.
نعم، أما مسألة وجود اللصقة بعض الفقهاء يمنع من ذلك يقول ليس حاجة، والذي يظهر والله أعلم أن منع الحمل خاصة من باب الترتيب وغير ذلك فهذا في حاجة، فإذا وضعت المرأة هذه اللصقة في عضدها أو في غير مكان على حسب قرار طبة واغتسلت وأصابها الماء إن شاء الله هذا لا حرج في ذلك، فإن أزالتها بعد ذلك فإن الشمع الموجود والمتراصق في جلدها إذا ووضعت عليه الماء وأزلته ما استطاعت فلا حرج عليه، لأن هذا إنما هو لا يمنع بإذن الله من وصول الماء، وإذا وجد فإن الأولى أن تزيله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما بقي فهو معذورة فيه والله أعلم.
كان في فمها شيء من العلك، استيقظت أذن الفجر وكان لازال نامت،
لا إذا قامت الحمد لله تمجه ولا تزدرده يعني لا تبلعه ولا الحمد لله صومها صحيح.
جميلة، تذكر والدتها أنها كانت صائمة أثناء عودة من السفر أفطرت لتعب أصابها، هي كانت في السفر كما فهمنا.
ذهب عامة أهل العلم بل نقل الإجماع على أن الإنسان إذا كان مسافرا ونوى الصوم ثم أفطر لا بأس بذلك، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر وأفطر الناس معه والله أعلم.
بعد الفجر هل فيه سنة؟
بعد الفجر ليس في سنة إلا لمن لم يصلي، لما جاء عند الإمام أحمد الحديث قيس بن عمرو أنه قال خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى، فلما سلم قمت فصليت ركعتين، فقال يا قيس الصبح أربعة؟ قلت يا رسول إني لم أكن قد صليت الركعتين التي قبل الفجر، فسكت. وهذا الحديث وإن كان في سند انقطاع كما أشار لذلك ابن رجب، لكن عليه العمل عند أهل العلم، والأفضل لمن لم يصلي الفجر سنة الفجر القبلية أن يؤخرها إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعلى هذا فليس هناك سنة بعد الفجر إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح والله أعلم.
دعاء الاستفتاح سأل عن حكمه الأخ عبد الله.
عامة أهل العلم على أن ذلك مستحب ولا يلزمه القضاء بعد ذلك والله أعلم.
محمد عبد الرحمن منتدى الجواب الكافي يقول طريقة في الاستثمار، شركة تقسيط أجهزة كهربائية أشتري منهم 10 مكيفات ب 11,000 بواقع 1100 ريال لكل مكيف، أخذ عليها فاتورة بأرقام المكيفات العشر، أتأكد من تواجدها في صالة المعرض لدى الشركة لي الحق في إخراجها أو التصرف فيها، ولكن أتركها في المعرض حتى يأتي من يشتريها بالتقسيط ويأتي من له حاجة مادية، بيع المكيفات عليه بالتقسيط وأبلغ 1500 لكل مكيف على مدى 10 أشهر وهو يوقع في المعرض على أوراق التقسيط ولكن بيع لها، ثم وهي في مكانها يبيعها لأعلى سعر عن طريق المزاد، قد تشتريها الشركة الأصلية المكيفات أو المعرض أو قد يشتريها أي أحد، وأنا أكسب من القيمة المؤجلة والمعرض يكسب من بيع المكيفات لي، ثم يأخذ عمولة المزاد عند البيع الثاني، هل علي شيء إذا استثمرت أموالي بهذه الطريقة؟
هو المشكلة شيخ محمد هذه عرضت علينا في بعض الأمور، نحن المشكلة أن الباركود الذي يوضع على لأجل هذا المكيف ينبغي أن يكون هذا مربوطا بالمستودع اللي هو يسمونه الجهاز المحاسبي مربوطا به، بحيث أنه لا يستطيع المصنع أو المحل أن يبيع هذه البضاعة لأنها حجزت لهذا الشخص، فإذا وجد فهذا يسمى عند العلماء تعيين، فقد عينت السلعة ولا حرج بعد ذلك، فإذا عينت السلعة وحبست عن المستودع لأنها للفلان فحينئذ لا حرج، لكن المشكلة هنا أنه حينما يبيعها إلى طرف ثالث فإن الطرف الثالث سوف يشتريها المستودع، والأولى ترك ذلك، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أن هذا من الحيلة الثلاثية، وذهب أحمد ومالك إلى أنه إن أخذها الطرف الثالث ثم أراد بيعها فقام في الحراج فاشترتها المصنع واشتراها المستودع حينئذ لا حرج، لأنه لم يتقصد شراءها ولم يكن هناك ترتيب، فإذا كان هناك ترتيب وتنظيم بين صاحب المصنع أو صاحب المعرض والممول والمتمول، فإذا كان هناك ترتيب فهذا ممنوع، وهذا يسمى ابن تيمية من الحيل الثلاثية، وأما إذا عرضت في المعرض وبيعت على المزاد ولم يكن قصد مشتري بيعها على المستودع فحينئذ لا حرج في ذلك والله أعلم.
أبو بكر من بريطانيا يسأل يقول في المسجد الذي نصلي فيه في بريطانيا يقومون باعتماد على الحسابات الفلكية، شهر رمضان هذا العام حسب التقويم 29 يوم والعيد يوم الثلاثاء، هل يجوز لنا متابعتهم والإفطار معهم حتى لو كانوا مخالفين لبعض الدول العربية، علما بأننا نصلي في المسجد ونتبع تقويم المسجد في الصلاة والصيام؟
في بلد غير إسلامي؟
في بريطانيا.
في بريطانيا إذا كان لهم مركز إسلامي وهم مجموعة وقد اعتمدوا عليهم في أمورهم وقضاياهم وطلاقهم ونكاحهم، فلو اعتمدوا على ذلك لا حرج، لقول عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة الصوم يوم يصوم الناس، فهذا جماعتكم إذا صمتم لا حرج، ولو صمتم إلى بلد إسلامي مثل المملكة العربية السعودية لأنهم يعتمدون على الرؤية فلا أرى في ذلك بأسا، لأن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا رآه أهل بلد وزم المسلمون كلهم الصوم كما هو مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية والله أعلم.
هنا الأخت فهد تقول أنا غير متزوجة عندي مشكلة في العذر الشرعي، أغلب الأحيان تكون طبيعية وتكون وبعد 7 أيام تطهر منها، وفي أحيانا تقول إذا حصل بعض الظروف أو بعض في عملي يحصل تلخبط في هذه الدورة تأخذ أكثر من 15 يوم، وقبل رمضان حدث مثل هذا الشيء وأتتني أكثر من 15 يوم ودخل رمضان علينا وأخذت 5 أيام مفترة، أي أصبحت الدورة 20 يوما، فأخذت حبوبا لمنع نزولها فانقطعت واستمريت على أكل الحبوب. في يوم 17 من رمضان نزل العذر، مع العلم أني لازلت أتناول الحبوب. أنا في حيرة من أمري، مدة الطهر كانت أقل من 13 يوم، فماذا أفعل؟ هل أصوم وأصلي ما
شمي؟ من المعلوم أن الراجح والله أعلمه مذهب الحنابلة وأكثر الشافعية على أن أكثر مدة الحيض لا تزيد عن 15 يوما، فإذا استمر بها الحيض إلى 15 يوما فإنها تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تصوم بعد ذلك. وعلى هذا فإذا كان قد أمضت أكثر من 15 يوما فما بعد ذلك فلها أن تغتسل وتصوم لكل يوم وتتوضأ لكل صلاة، والزيادة على ذلك ليس لها معنى، هذا هو الراجح والله أعلم. وعلى هذا فإننا نقول لها إذا كان قد ثبت هذا الدم ينبغي أن تسألين الطبيب، فإذا كان الدم الذي زاد على 13 يوما هو دم حيض فإنك تعتبرينه إلى 15 يوما أو 15 يوما، وما زاد بعد ذلك فإنك تغتسلين وتتوضئين لكل صلاة وتصومين. وحينئذ نقول لها هذا الدم الذي جاءك بعد 17 يوم اعتبره حيضا، فإذا زاد على 15 يوما فإنك تغتسلين وتصومين بعد ذلك، ولا يضرك وجود الماء والدم والله أعلم. فإن استمر إلى الشهر الثاني فنقول ما هي عادتك في الأصل؟ فإن قالت عادتي 8 أيام نقول اعتدي 8 أيام على سمي العادة، ولا يضرك وجود الدم حينئذ لأنك في حكم المستحاضة والله أعلم.
الجواب الكافي متواصل معكم، ولكن فاصل قصير نعود لاستكمال البرنامج، كونوا معنا.
منذ أن
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في الجواب الكافي، حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ عبد الله.
الإخوة الذين يراسلون المنتدى الجواب الكافي لا نفسر أحلاما، الإخوة يرسلون أسئلة طويلة، يعني عندي سؤالان كثرة الصفحات كل تفسير الرؤى وتعبير الرؤى وكذا، نحن لا نعبر في الجواب الكافي، ولا أعرف أن هناك برنامج في قناة المجلس. هنا سائل يسأل، ولذا أعتذر الإخوة، سائل يسأل بالنسبة لحكم الأخذ من اللحية.
سبقا تحدثنا عن هذه النقطة كلاما كثيرا، فقلنا أن مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا هو قول ابن عمر وابن عباس كما صح عنه من ابن عمر عند أبي داود وابن عباس عند ابن جرير الطبري وصححه أبو عمر بن عبد البر، وروي عن أبي هريرة كما في ابن أبي شيبة وغيره، وما كان أقل من ذلك فإن الأولى تركه. بل إن ذهب ابن عابدين رحمه الله إلى أنه دون القبضة قال فلا يجوز بلا نزاع، والواقع أنا في المسألة خلاف، لكن لا ينبغي، فما زاد عن القبضة فلا بأس، والأولى تركه كما هو اختيار ابن تيمية والنووي، وما كان دون القبضة فهذا محرم والله أعلم.
طيب،
إلا ما تطاير من شعر اللحية، ومعنى تطاير يعني هذه طائرة طويلة واحدة وثانية هكذا لا حرج في ذلك، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية وقال نص عليه أحمد.
هل جاء عندك في مسألة نصاب الزكاة؟ نصاب الأوراق؟
نعم، أنا سألت نصاب الزكاة الآن. نصاب
تأخذ الشيخ عبد الله، الحين أطرحنا فيه خلاف، الأخذ بالفضة ولا بالذهب؟
لا، الأقرب والله أعلم الأحظ للفقير. فإذا لو افترضنا أن الفضة أعلى من الذهب فإن نأخذ بالذهب، فالقضية أن أعلى الأحظ للفقير. صحيح. لأن الذهب والفضة إنما جرى فيها الربا لمطلقة الثمنية، والريالات والدولارات والجنيهات قيست بمجموع الذهب والفضة، وبالتالي فإن الإنسان ينظر إلى الأحظ للفقير. صحيح. والأحظ للفقير الآن هو الفضة بلا شك. لو افترضنا أن الفضة صارت أعلى من الذهب وهذا لا يمكن، فإننا نقول يقدر بالذهب، ولو قدرت بالذهب الآن
أصبحت
عالية جدا، الآن تصل 9000 تقريبا،
لأن والفضة الآن
أو 8500 أو 9000 على الخلاف في جرام الذهب، بعضهم يقول 93 وبعضهم يقول 85، وأما الفضة فإن جرامها 595 وهذا قول عامة أهل العلم، والآن يقدر الجرام بالفضة 5 ريالات، فإذا ضربنا 5 ريالات في 595 صار القيمة 2975 ريال. طيب. وهذا جرام، وبعضهم يجعلها بالأونصة، الأونصة اللي هو يعني تقريبا 2800، والذي يظهر والله أعلم أنها بمقدرة بالجرام وهو أضبط وأقعد، فعلى هذا تكون، فمن عنده مبلغ قيمته 2975 ريال وحالي عليه الحول فإنه يجب عليه يزكي، فإن نقص فلا يجب عليه زكاة، ونحن نقول هذا في السنة هذه.
نعم.
العام الشيخ محمد سئلت وذهبت، نعم، صار 1818 ريال أو 20 ريال، فعلى هذا فكل سنة يقدر، وأذكر أنه صار مرة من المرات 500 ريال، فهذا يدل على ما سبب الخلاف، هو أننا نربطه بسعر الإجرام من الفضة لأنها هي الأقل والأحظ للفقير، والله أعلم.
وهنا سؤال في منتدى الجواب الكافي، تقول اشتريت أرضا قبل سنة من أبي لكنها في ملك أبي مثل الحوش له، وأبي أجر عمارته على جهة حكومية، فهل أزكي عن هذه الأرض مع العلم بأني لا أستفيد منها ولا يصلني أي مبلغ مالي، فقد قلت لأبي هي لك حتى يخرج المستأجرين وأستفيد منها إما ببيعها أو البناء عليها، فهل يحق فهل عليها زكاة أم لا؟
لا، هي الآن اشترتها من والدها وهي مؤجرة فليس فيها زكاة لأنها صارت تأجير، فإذا كانت الأجار لا تأخذه هي يأخذ والدها فليس عليها زكاة والله أعلم، لأنها في حكم الأصول. والقاعدة في هذا أن الإنسان إذا أجر أرضا أو اشترى أرضا مؤجرة وهو يريد أن يستفيد من غنائمها وغلاتها، فإن قبضها وحال عليه الحول يزكي، وإن لم يقبضها فليس فيه زكاة، أو قبضها وتصرف فيها فليس فيها زكاة والله أعلم.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات. محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله محمد.
شيخ محمد كيف؟
هلا حياك.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
سؤالين يا شيخ الله يحفظ، بالنسبة للاعتكاف أنا إمام جامع في حفظ ماشي. الباطن
ماشي.
وأريد أن أعتكف في نفس الجامع، طبعا في غرفة تعتبر داخل حدود الجامع يعني اللي هي غرفة إمام طبعا غير السكن العائلي الخارجي، هذه في نفس المسجد.
طيب.
فما يعني حد استخدامي لهذه الغرفة مثلا غير الاستحمام، أو هل أستطيع مثلا النوم فيها والخروج منها المكوث في المسجد، أم الأفضل أني أنام في المسجد ويكون غالب الوقت فيه؟
أبشر.
والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
الله يحفظك، عندنا هنا في المدينة طبعا نمل بشكل غير سبحان الله يعني طبيعي، اللي هو النمل الأسود طبعا معروف اللي هو بقساوته سبحان الله، وما ان تضع عزكم الله قدمك وتمد رجلك بالغلط.
لا لا، خل صوره المدينه زينه، خل صوره حفر الباطن زينه يا رجال.
طيب يا شيخ عندنا
نمل حليو.
طيب الشاهد يعني الى اي يعني حد اقدر مثلا ابيد هذا النمل؟ يعني عجزنا معي يا شيخ، جميع المبيدات البودره نحطها على حدود الابواب ومع ذلك يدخل ويؤذينا ويؤذي الاطفال، هل لي نضع في اماكن جحورها يعني او
واضح؟ أبشر. شكرا لك.
الله
يحفظك. تزعل علينا أهل حفر الباطن. شكرا لك. الأخت شريفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضلي.
لو سمحت أسأل الشيخ.
يسمعك، تفضلي.
بس أبغى أسأل، عندي كم سؤال.
أيوة.
أول سؤال، تنور الميدي هل هي حلال ولا حرام؟
تعرف يا شيخ عبد الله.
أي نعم.
أيوة. والسؤال الثاني، أنا أروح يوميا أروح المعيرية 120 كيلو تقريبا، أنا في الجبال، فمدي صلاة الظهر والعصر أجمعها ولا أكثر ولا شو؟ ما نفهم.
كم تبدأ؟
120 ولا لا؟
120 كيلو إيه. إيه بس هذه الأسئلة. إلا لو التشهد.
إيه.
وقت التشهد شلون يعني متى أرفع صباعي؟
طيب. متى؟
يعطيك العافية.
شكرا لك. الأخت أم البراء، السلام عليكم. الأخت أم البراء. الأخت البراء، اسمعيني بالهاتف.
هلا.
سلام.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة، الله يجزاك خير.
حياك الله، تفضلي.
الله يحسن إليك، يجزاك خير. شو اسمه بقولش؟
زوجي.
هلا.
حياك الله. سؤال.
الله يحييك، الله يجزاك خير. عندي سؤالين.
طيب.
الله يجزاك خير. أخوي اللي خير يمتوفي. يجي 16 ودي ناخذ له عمره.
الله يرحمه.
خالف اخذ عمره الناس فيهم، احرم واخذ عمره ثاني له.
طيب ابشري. السؤال الاول.
السؤال الثاني.
ايه
ودي اخذ لامي الله يدخي عمره، يعني ناخذ عمره احد ابوي واخوي عمره لامي.
يعني بتاخذين عمره الاول
لك. متوفين الله يرحمه.
ايه بتاخذين ام البراء، بتاخذين عمره لك اول واحده، ثم تأخذ العمرة ثانية لأمك، ثم العمرة الثالثة لأخيك.
سعودي
كذا إن شاء الله. طيب أم البراء،
هلا.
واضح سؤال، تسمعي الإجابة إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
شكرا لك أخوي محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله محمد، تفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل حبيبنا.
السؤال الأول شيخ، الصور اللي ذكرى.
طيب.
طبعا لأهلي وبناتي. السؤال الثاني شيخ، عندي مصحف قديم مقطع، يعني ما الأولى فعل به؟
واضح لك؟ طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك شكرا لك شكرا لجميع الإخوة. محمد إمام جامع يسأل الاعتكاف إشكال عليه في قضية الغرفة التي هي ربما في آخر يمكن أعتقد حدود المسجد.
كل الغرف التي بابها عند المسجد وهي داخلة في باحة المسجد أو ساحة المسجد
السرحة مثلا
السرحة اللي يسمونها باحة المسجد أو ساحة المسجد وبوابتها أو بابها داخل المسجد فإنها تعتبر من المسجد، وبالتالي وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يعتكف فيها وينم فيها ويقرأ القرآن فيها ويكون هذا معتكفه، وعلى هذا فلا حرج عليه والله أعلم.
الإشكالية في قتل النمل وغيره.
نعم قتل النمل يا إخوان هذه نصيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها ذلك فتعوذوا بالله من شرها، جاء التعوذ ثلاثا وجاء في رواية ثلاثة أيام، فإذا قال الإنسان لهذا النمل أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ثلاث مرات وثلاثة أيام، فإن بقيت فإنه لا بأس حينئذ أن يموت يميتها بشرط ألا يقتل البيت بيوتها، لما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء قرصته نملة فقتل بيتها، فقال النبي الله سبحانه فأدو جاءه الملك فقال هل لا نملة واحدة، فهذا يدل على أن لا ينبغي له أن يميت جحورها ولكن يميت الشيء الظاهر، والنمل أعلم بما يضرها ولا ينفع وما ينفعها، وبالتالي نقول له لا بأس أن إذا تعوذت بالله من شرها أن تضع بعض المبيدات أو غير ذلك في الظاهر، أما الجحور التي ربما يكون تموت البيضات وهي لم تفعل ذنبا فلا ينبغي لك أن تصنع ذلك والله أعلم.
الأخت شريفة سألت لبس الميدي.
والله لبس الميدي وهو أول الساق من حيث النظر من حيث الجملة إن شاء الله ما في بأس أمام الناس، لكن الأولى تركه يا أخوان ويا أخوات إلا البنت الصغيرة التي لم تبلغ، أما البالغة فإني لا أستحب مثل هذا الأفعال، والحمد لله في لبس الحشمة غنية ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تكون هذه ظاهرة موجودة في بلادنا.
تذهب إلى المسافة 100 الأخت شريفة تذهب إلى مسافة 120 كيلو يوميا تسأل عن قصر الصلاة.
هي مسافرة على الراجح والله أعلم وهو مذهب الجمهور، لكن الأولى إذا كانت هناك لو جمعت ولم تقصر من باب أنها احتاجت لذلك، والقصر من باب أن الأحوط أن لا تقصر لأنها رب سوف ترجع بنفس اليوم، إن احتاجت الجمع لا حرج، لكن الأولى أن لا تقصر، فإن قصرت جائز لكن الأحوط أن لا تقصر والله أعلم.
في منتدى الجواب الكافي
قالت الشيخ محمد صبعاي ولا لا ارفع صبعاي،
هذه ذكرت في السؤال الثالث تشهد.
أي نعم
تفضل.
انا اصبعاي ذي اول مره اسمع العلماء يقولون لا يمكن اللحن في الاصبع،
نعم.
لانك تقول اصبع 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 الا اصبعاي ذي اول مره، وانا كنت اقول
يمكن هذه اللغه النعريه
يمكن انا يمكن على كل حال الرفع الاصبع انما هو في وقت الدعاء، فاذا قال الانسان التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك فاذا شرع في السلام فانه يرفع اصبعه لما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر انه قال يرفع بها يدعو بها ولا ينبغي له ان يحركها لان الحديث الوارد فيها ضعيف عند أبي داود وغيره، ولا يعني لا يحركها أو يحرك كلها رواية ضعيفة، لكن السنة أن يرفع إصبعه حتى ينتهي من الدعاء والله أعلم.
في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوات تسأل ما حكم صبغ شعر المرأة وحاجب نفس اللون مثلا تصبغ بلون أشقر أو أحمر وغيره؟
إذا كان من غير السواد فلا حرج إن شاء الله.
طيب سألتك الأخت أم البران تريد أن أخلها توفي رحمه
نعم
الله
نعم.
لن تأخذ عمرها بعد عمرة لنفسها لأخيها ولأمها أيضا.
الراجح والله أعلم وهو مذهب الحنابلة والمالي والحنفية أنه يجوز للإنسان أن يأخذ عمرة لمن كان قد أخذ عمرة في السابق أو كان ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي غزين حج عن أبيك واعتمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس وقال حج عنها، فهذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يحج عن ميت قريب وهذا نوع من البر، لكن لا ينبغي الموالاة بين العمرة والعمرة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن هذا لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية، فإذا أخذت المرأة عمرة لنفسها فإن ينبغي أن تكون بين العمرة والعمرة لتأخذ 10 أيام أو 15 يوما إلى حمحم الرأس والله أعلم، أما الموالاة فهذا غير مشروع.
صور الذكرى سأل عنها محمد.
إذا كانت صور الذكرى للمعظمين من العلماء والكبار والساسة فهذا يخشى أن يكون نوع من التعظيم، وأما إذا كانت توضع في البوم وتنظر ثم تمزق بعد ذلك وليس فيها تعظيم فلا حرج، ومع ذلك فإني أقول أن البنت إذا ماتت أو غير ذلك لا ينبغي بقاؤها لأن إثارة الأحزان غير مقصود شرعا ولهذا ينبغي إزالتها والله أعلم.
المصحف القديم اللي تقطع ماذا يفعل به؟
والله أنا ما أرى أنه يقط يزيله لكن يعطيه بعض الجهات التي ربما تستفيد منه وتربطه، فإذا شق عليه يعطيه من المسجد ولمن المسجد سوف يتربط. التصرف فيه بطريقة شرعية.
أبو إسام يقول نحن في منطقة حدودية يفد إلينا في رمضان أفراد من الدولة المجاورة مخالفين لأنظمة الإقامة يبدو عليهم أثار الفقر. سؤالي هل يجوز أن نعطيهم من الزكاة والصدقة؟
والله أنت تمنعهم فيما أوجب الله عليك أن تمنعهم من الدخول ولا حرج أن تعطيهم من الزكاة لأنهم محتاجون إذا كنت ترى أنهم محتاجين. لا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي سعيد حينما جاءه الرجلين يسألانه الصدقة قال فصعد النظر فينا وصوبه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لقوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا سألك الشخص يريد الزكاة فأنت إذا رأيت من حاله أنه غني فتقول ترى هذه زكاة ولا تجوز الغني فإن قبلها فالحمد لله فلا حرج أن تعطيه. والله
أنا أحد الأخوات تسأل عن التحريج الذي يتم الآن في بعض الرسائل تأتيك رسالة تقول افعل كذا وتراك إذا ما أرسلتها لعشرة وعشرين فأنك آثم. هذه تكثر الآن.
نعم هذا أولا لا يسوغ للإنسان أن يؤثم الآخرين إلا بحكم شرعي. فإذا بعضهم يقول حرج عليك إلا أرسلته ويقول لا تأثم فهذا الإثم حكم شرعي لا يقال إلا بدليل شرعي. وأرى أن الذي يرسلها بهذا الاعتبار ربما هو الذي يقع في المحظور لأجل أنه أفتى بغير علم. ولهذا أنا أنصح الإخوة ألا يرسلوا رسائل دينية إلا أن يعلم حكم شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وكما في الحديث المتواتر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعلى هذا لا ينبغي أن يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلم صحته والله أعلم.
امرأة وضعت المناكير في وقت الحيض والمناكير شفافة بعد أن طهرت صلت يوما كاملا وقد نسيت وجودها ثم أزالتها وصلت اليوم التالي هل تعيد الصلوات؟
والله الأولى أن تعيد الصلاة لأن هذا نوع من شيء يعزل عن الطهارة فلا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأصله في صحيح البخاري صحيح مسلم من حديث عمر قال ارجع فأعد وضوءك لأنه قال فرأى قدر الدرهم لم يصبها الماء قال ارجع فأعد وضوءك. والحديث قواه بعض أهل العلم وقالوا أن الحسين المعلم قد أجاد فيه وعلى هذا فإنها تعيد الصلاة بعد إزالته.
شكرا لكم شيخ عبد الله على المشاركة معنا في الجواب الكامل. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ضيف هذا اللقاء كان الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي قضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. هذه الحلقة جاءتكم يوم الجمعة على غير المعتاد لسفر سماحة المفتي. نبدأ إن شاء الله معكم من الغد يوم السبت إن شاء الله تعالى سيكون ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان ويوم الأحد سيكون معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق ويوم الاثنين الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد ويوم الثلاثاء الشيخ سعد بن تركي الختلان ويوم الأربعاء الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. كما عودتكم للصائم عند فطره وللصائم دعوة لا ترد لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم ولكل من تحبون وللمسلمين المستضعفين في كل مكان بالنصر والتمكين. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.